أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. لا سيما بقية الله في العظيم وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. المسألة الثانية، قال الماتن وعلى الله مقامه الشريف: لا يبعد جواز الاتيان بنافلة الظهر في حال السفر إذا دخل عليه الوقت وهو مسافر وترك الاتيان بالظهر حتى يدخل المنزل من الوطن أو محل الإقامة. طبعا محل الإقامة يعني محل إقامته أو محل ينوي بمجرد الدخول الإقامة فيه 10 أيام. وكذا إذا صلى الظهر في السفر ركعتين وترك العصر إلى أن يدخل المنزل، لا يبعد جواز الإتيان بنافلتها أي نافلة العصر في حال السفر. وكذا لا يبعد جواز الإتيان بالوتير أو الوتيرة بناء على السقوط كما هو الظاهر والمشهور وصححنا في حال السفر إذا صلى العشاء 4 في الحضر ثم سافر. طيب هذا موجود في المسألة الأولى، من صلى تماما ثم سافر، نسيوها بالمسألة الأولى حطوها في الثانية لأن هذا الفرض المعاكس للمسألة الأولى الآن. فإنه إذا تمت الفريضة، كل الفتاوى الثلاثة في المسألة، فإنه إذا تمت الفريضة صلحت نافلتها. تصوير المسألة واضح، الماتن جعل سقوط وعدم سقوط نوافل الصلوات الرباعية تابعة لظرف الإتيان لا لظرف التكليف الفعلي. فمن سيأتي بالصلاة تماما يصح له من الآن أن يأتي بنافلتها ولو كانت وظيفته الآن القصر في هذه الفريضة. لذلك المسافر اللي ناوي يصلي صلاته ظهر أو عصر مو مهم، بعد أن يدخل إلى الوطن أو بعد أن يدخل إلى البلد وينوي الإقامة فيها، يستطيع وهو مسافر الآن أن يصلي النافلة مع أن وظيفته الفعلية القصر الآن في الفريضة، باعتبار أنه سيصلي الفريضة تماما بعد أن يدخل وطنه أو محل إقامته. الفتوى الثالثة، لمجرد نيته أنه سيصلي، طب إذا ظهر أنه منع وما دخل البلد، لازم هذا الكلام أنه يظهر أنه الصلاة النافلة ما كان مقبول فيها، لكن هو بحسب ظاهر الأمر بينه ربع ساعة نص ساعة يوصل على البلد فصلى النافلة، لأنه راح يفوت وقت النافلة في شيء آخر، بينما الفريضة بقي وقت فيه مدة ساعة، فصلى النافلة في الطريق وهو لا يزال في السفر وأخر الفريضة لأنه في متسع من وقتها ولو مش وقت فضيلتها إلى أن يدخل البلد، فرض عملي. لكنه هل هذا الكلام صحيح أم ليس بصحيح؟ ما دليلك عليه؟ أما مقتضى القاعدة في المقام، فإن ظاهر القاعدة التي أسسناها وحطناها مفصلة أن العبرتان بالتكليف، وبالفعل هو غير مكلف بالإتيان بالصلاة الظهر الرباعية، هو مكلف بالإتيان بها ثنائية قصر، وأن سقوط وعدم سقوط النافلة تابع للوضعية الفعلية للتكليف في الفريضة. هو الآن مكلف بالإتيان بالفريضة ركعتين فالنافلة ساقطة، هذه قاعدة الملازمة. والماتن لا يناقش، لا أظنه يناقش في هذه القاعدة، ولم يحمل أحد من المحققين المحشين والشارحين للعروة كلامه على أنه يضيق في القاعدة الكبروية، بل إنما ذيل به المسألة للفتاوى الثلاثة بقوله: فإنه إذا تمت الفريضة صلحت نافلتها، حمل على نظره إلى رواية أبي يحيى الحناط. رواية أبي يحيى الحناط في الجزء الرابع من أجزاء الوسائل صفحة 82 الباب 21 من أبواب أعداد الفرائض الحديث الرابع. الشيخ الطوسي في التهذيب بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، مرت الرواية عن الحسن بن محبوب وعلي بن الحكم الكوفي ابن الزبير جميعا عن أبي يحيى الحناء، جميعا يعني مجتمعين، هي تستخدم للمثنى أيضا كلمة جميعا، وبعلم الدراية كثيرا ما تستخدم في السند. جيد، عن أبي يحيى الحناط. نحن بحثنا سندها يا إخوان، وسبقني لسان قلت محمد بن صاحب جامع الرواد احتمل أنه محمد بن عبد الله البصري، الصحيح محمد بن مروان البصري. سيد الخوئي يقول هذا مجرد احتمال، وإذا افترضنا أنه محمد بن مروان البصري فهو مجهول الحال، وأبو يحيى الحناط مجهول الحال، فالنتيجة واحدة. متى قال هذا الكلام؟ قال هذا الكلام هنا. هنا السيد الخوي كان يبني على صحة كل رجال كامل الزيارات، ومحمد بن مروان البصري أحد الرواة في أسانيد كامل الزيارات. هو تراجع في أواخر حياته، لكن لما حكى الكلام ما كان متراجع. عموما نحن بالأساس لا نؤمن، نعم محمد بن مروان البصري مشهور الحال، ولا دليل على اتحاده بأبي يحيى الحناط. لكن هو شو بيقول؟ أبو يحيى الحناط مجهول، ويقرر انصافا التعبير يعني شوية قاسي، من قال عن هذه الرواية بأنها صحيحة وهو جزم النار إلى المستمسك. ليش قلت يقرر؟ بيقول اختلط الأمر على بعض المؤلفين، مضمون عبارته كأنه اختلط الأمر عليه بين أبي ولاد الحناط وأبي يحيى الحناط، وأبو ولاد صاحب الصحيحة البغل المشهورة في المكاسب في الضمان بالمثل والقيمة وإلى آخره، ذاك الرجل ثابت أنه من رجال الصحيح إمامي معدل. غريب نسبة هذا الأمر إلى السيد الحكيم. أقول هذا الكلام من سهو السيد رضوان الله تعالى عليه عن مدان السيد المستمسك، لأن السيد الحكيم في المستمسك يبني على وثاقة من يروي عنه الحسن بن محبوب، وهذا تكرر في المستمسك. في إشكال على المبنى الرجالي، ماذا السيد الحكيم؟ هذا بحث آخر. جيد، هذا أولا. ثانيا، إذا نروح على المستمسك، قال في الصحيح عن يحيى، عن أبي يحيى، وهذا عند المحققين لا يقصد به تصحيح السند كاملا، هذا يقصد به أن السند إلى أبي يحيى صحيح. إذا سواء كان هذا أو ذاك، السيد الحكيم مبناه أن من يروي عنه الحسن بن محبوب فهو ثقة، والحسن وهذا المبنى صحيح نحن بنينا عليه، مش بالنسبة للحسن بن محبوب ولا لخصوص الثلاثة الذين لا يرون ولا يرسلون إلا عن ثقة، بنينا عليه في جميع أصحاب الإجماع لأننا لا نرى خصوصية لهؤلاء. طيب جيد، إذا أبو يحيى ناطق فالرواية معتبرة. قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن صلاة النافلة بالنهار في السفر، فقال: يا بني، لو صلحت النافلة في السفر تمت الفريضة. المتن شو قال؟ إذا تمت الفريضة صلحت نافلة، تقسيما نفس التعبير اسأله، بس الماتن وين استدل فيه؟ استدل بهذه الرواية: إذا تمت الفريضة ولو في ظرف متأخر. صف متقدم، ولو تخلفت الفريضة بالنسبة إلى الفريضة. تبهتوا؟ شو يعني؟ يعني الماتن استدل بهذه العبارة على أن العبرة بالإتيان بالفريضة لا بالوظيفة الفعلية للفريضة، بينما ظاهر عبارة الإمام عليه السلام يا بني لو صلحت النافلة في السفر تمت الفريضة في السفر، مش تمت الفريضة في الحضر. ما قال الإمام كلنا تمت الفريضة ولو في الحضر صحت النافلة في السفر، ما قال هكذا الإمام لاحقا أو سابقا. وإذا تنزلنا وقلنا إذا صحت، إذا تمت الفريضة في الحضر تمت في السفر لاحقا، كمان على رأسي قد واحد يتوسع، بس كلما تمت الفريضة في الحضر لاحقا صحت النافلة سابقا. هذا من أين الإمام شو عم يقول؟ لو صلحت النافلة في السفر تمت الفريضة في السفر. يعني عم بيقول ما له معنى الله عز وجل وهو العالم بأحكام الله صلوات الله وسلامه عليه، ما له معنى أن الله يقلص من الفريضة ثم يأتي ويقول لك ائت بالنافلة. هذا 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 صار معنى الرواية. طيب نسأل على هذا التقدير شو بيكون؟ كلما كانت الفريضة بحسب الوظيفة ركعتين فلا نافلة. هيك معناه؟ الآن وهو لا يزال في السفر ما هي وظيفته بالنسبة للظهر والعصر؟ ركعتين. وظيفته ركعتان فلا نافلة إذا. نعم إذا دخل إلى البلد والوقت باق للنافلة كالفريضة باتت وظيفته أربع فليصلي بالنسبة. لا مشكلة في البين، فهذه الرواية تستدل بها على غير وجهها كما هو واضح. لذلك الصحيح يا أخوان أن المسافر لا يستطيع أن يأتي، المسافر الذي وظيفته القصر لا يستطيع أن يأتي بالنافلة في السفر. جيد، هذه المسألة الثانية. المسألة الثالثة هون ببلش أحكام المسافر الحقيقية يا إخوان. أنا قلت كان ينبغي البدء بالأحكام والوظائف الواجبة بعدين يزين بالمستحبات ووظائف المستحبات وأحكامها. هذه مسألة عامة البلوى. قال الماتن أعلى الله مقامه الشريف لو صلى المسافر بعد تحقق شرائط القصر تماما. شو وظيفته هو؟ تقصير. صلى تماما، فإما أن يكون عالما بالحكم والموضوع، يعني عالم بأنه واجب القصر وعالم بأنه مسافر السفر الذي يستوجب التقصير، أو جاهلا بهما، جاهل بالحكم وجاهل بالموضوع. جيد ماشي. أو بإحداهما، هون بالنسخة بس هو بأحدهما يعني الحكم والموضوع، أو ناسيا. مرة بيكون جاهل لا يعلم أصلا الحكم، أو لا يعلم أن سفره 22 كيلومتر، مرة لا يعلم الحكم والموضوع لكن ذهل ناسيا سهل مش هيك. فإن هذه صارت حالات أربعة مش هيك؟ جيد. فإن كان عالما بالحكم والموضوع عامدا، بعدين رح تيجي فروق أزيد من الأربعة فرعية. فإن كان عالما بالحكم والموضوع عامدا، يعني لا جاهل ولا ناسي ولا ساهي ولا شيء، يتحدى الله في أمره، هذا معناه في غير الأماكن الأربعة، لأنه بالأماكن الأربعة هو أساسا مخير، بطلت صلاته ووجب عليه الإعادة في الوقت والقضاء في خارجه. هذا الحكم الأول. وين الحالة الأصلية الأولى؟ إنسان عالم بأن المسافر يقصر على مستوى الوظيفة، وعالم بأنه مسافر، ومع ذلك جاء وتعمد أن يصلي تماما، لا في أمر تقية ولا في مكان تخيير ولا شيء. هذا شو يعني؟ هذا إما لا يقصد القربة، وإما يقصد القربة تشريعا عالما عاملا ملتفتا. لا يخلو أمره من إحدى حالتين. على الأول واضح لأنه لم يأتي بالصلاة مطلقا، لا المفروضة ولا غير المفروضة، لأنه لم يقصد القربة. على الثاني من الواضح جدا أنه لم يأتي بالصلاة المفترضة عليه ولا يتأتى منه القربة. أما عدم تأتي القربة منه فلأنه يعلم أن هذا غير مأمور به، وأن قصد التقرب به تشريع ولا يمكن التقرب بالقصد التشريعي كما هو واضح، مع التفاته لأنه تشريعي عالما عامدا ملتفتا. واضح جيد، هذا أولا. وثانيا لم يأتي بمفترض عليه، وإجزاء المأتي به عن المأمور به. لو فرضنا أنه تتأتى من نية القربة بنحو من الأنحاء، فرض جدلي، ها؟ فأقل ما يقال إنه جاء بغير المأمور به، وإجزاء المأمور به، إجزاء غير المأمور به، المأتي به غير المأمور به عن المأمور به يحتاج إلى دليل، والدليل مخبون في المرأة. هذا بالنسبة للأداء، فتجب عليه الإعادة في الوقت. أما بالنسبة للقضاء فالقضاء على مستوى القاعدة، القضاء على مستوى القاعدة فرع الفوت، وهذا إنسان عالم عامل ملتفت، لا هو جاهل ولا هو ناسه، ومع ذلك لم يأتي بوظيفته، جاء بضدها أو بمنافيها أو بغيرها. يا أخي لم يأتي على كل حال بالوظيفة، فما هي النتيجة؟ النتيجة سوف تكون تحقق عنوان الفوت. فالقاعدة العامة في باب القضاء توجب عليه القضاء أيضا، تقضي ما فات كما فات. هذا على مستوى القاعدة. هذه القاعدة ناطقت بها نصوص عديدة أيضا على وفقها، يعني نحن لا نحتاج إلى نصوص عليها بالخصوص، لكن على وفقها في المقام توجد نصوص متعددة. من هذه النصوص، النصوص واردة في الجزء الثاني، خلصنا من الرابع عدد الرابع. الجزء الثامن من أجزاء الوسائل، أبواب الباب التاسع عشر من أبواب الخلل الواقع في الصلاة، الجزء الثامن صفحة 231 من الوسائل. الرواية الأولى محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن هذينة أي عمر بن هذينة عن زرارة وبكير ابني أعين، صحيح والفتح أعين عينان جيد، عن أبي جعفر عليه السلام، رواية صحيحة واضحة الصحة ما فيها كلام في السنة، قال إذا استيقن أنه زاد في صلاته المكتوبة ركعة لم يعتد بها واستقبل صلاته استقبالا. وجبيعك إذا كان قد استيقن يقينا، هذا أفندينا مستيقن أنه صلى أربعة ركعات في الليل زاد ركعة، هو زيادة الركن واحدة. كل الروايات الواردة أيضا في زيادة الركن تدل في المقام. جيد، الرواية الثانية الشيخ الطوسي بإسناده عن علي بن مهزيار وهو من الأجلاء عن فضالة بن أيوب. طبعا علي بن مهزيار هذا يا إخوان غير علي بن مهزيار اللي في زمن الغيبة الصغرى، ديروا بالكم. أحسن، كلاهما أهوازية بالظاهر، بس واحد جد وواحد حكيم. عن فضالة بن أيوب عن أبان بن عثمان عن أبي بصير، هذا أيضا رواية صحيحة. سند لعلي بن مزيار صحيح عند الشيخ في مشيخة التهذيب أو في الفهرس، على كل حال هو صحيح. فضالة وأبان وأبو بصير أجلاء الطائفة. في أبان قضية كون ناووسي أو كذا، لكن من أصحاب الإجماع أبان بن عثمان، فهو موثق لا يصح عن الصحيح، بل عادة أن يعبر عنه الصحيح. قال قال أبو عبد الله عليه السلام: من زاد في صلاته فعليهم إعادة. روايات بهالمعنى كثيرة، ما بدأ أصلا دليل، وهذا مسلمات الفقه يا أخوان، لأنه أقل شيء اللي بيزيد ركعة بيزيد كم ركعة؟ يزيد قيام المتصل بالركوع والركوع، ويزيد أيضا السجدتين من ركعة واحدة، زاد أركان ركن واحد، فهذا واضح لا يحتاج إلى كلام من هذه الجهة. أيضا توجد رواية في نفس هذا الجزء في أبواب صلاة المسافر، الجزء الثامن صفحة 508، جيد، الباب 17 من أبواب صلاة المسافر، الحديث الثامن، محمد بن علي بن الحسين. مين محمد بن علي بن الحسين؟ محمد بن علي بن الحسين الشيخ الصدوق، في الخصال، كتاب الخصال، بإسناده عن الأعمش. هذا الأعمش مش وارد بالكتب الأربعة يا إخوان، وما له ترجمة في أي من كتب الرجال، وما عندنا طريق لتلفيظه أساسا، وطريق الخصال إليه مبتلى بعدة مجاهيل كمان. فالرواية من حيث السند طايحة. عن جعفر بن محمد عليهما السلام في حديث شرائع الدين قال: والتقصير في ثمانية فراسخ وهو بريدان، وإذا قصرت أفطرت، ومن لم يقصر في السفر لم تجز صلاته، لم تجز صلاته. هذا أتم وأتم عامل مرتفع ما بتمشي، لأنه قد زاد في فرض الله عز وجل، حققت هيروي صرحت بأنها صغرى لكبرى الفرض. هذه ليش جبتها أنا؟ يعني قد يجي بذهن شخص إنه الفريضة المقصود أصل الفريضة، أصلا حتى لو قيل أصل الفريضة، أصل الفريضة هي ركعتين ركعتين يا إخوان، النبي زادها سنة لكن سنة واجبة. على نفس النسق يا إخوان، مش تكثير روايات، هو في إلنا شغل فيهم بعد شوي. على نفس النسق الرواية الرابعة من الباب، الشيخ الطوسي بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن ابن أبي نجران عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة ومحمد بن مسلم، ما شاء الله رواية واضحة سنداً ما فيها أي كلام. قال: قل لأبي جعفر عليه السلام الإمام الباقر: رجل صلى في السفر أربعاً أيعيد أم لا؟ قال: إن كان قرئت عليه آية التقصير. طبعاً نحن ناقشنا بكون آية التقصير واردة في صلاة المسافر سابقاً، وإلا في رواية صحيحة تفسر لتتذكر بداية السنة الماضية، وفسرت لا، فسرت لا يعني واضح أن الآية وحدها لا يستطيع أن يستدل منها، يعني فسرت من مفسر حج يعني من المعصوم عليه السلام أو الناقل عنه، فصلى أربعا أعاد، أعم من العامد وغير العامد، تشمل العامد يقينا، قد غير متيقن أصلا العامد، هذه تشمل حتى الناس، تشمل حتى الجاهل بالحكم بالموضوع بحديمة، تشمل الكل، لكن الجاهل بالحكم لا تشمله. ليش؟ لأن إذا علم بالحكم من خلال تفسير آية القصر، جيد، وفسرت له فصلى أربعا أعاد، وإن لم يكن قرئت عليه ولم يعلمها فلا إعادة عليه. هذه فصلت الرواية بين العالم بالحكم والجاهل بالحكم، سواء سهى ذهلا جهل الموضوع نسي الموضوع أو تعمد الكل كما هو فرضنا فعلا، نحن كلامنا فعلا في الصورة الأولى، في العالم بالحكم والموضوع العامد على الاتيان بالأربعة، جيد. هذه رواية أيضا الرواية اللاحقة، الرواية السادسة من أذلان، الشيخ الطوسي بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن حماد بن عثمان اللي قبل كان عن أباه، عن عبيد الله بن علي الحلبي، أيضا رواية صحيحة. سند الشيخ الطوسي للحسين بن سعيد مر معنا ويمر كثيرا، لأنه صنف 30 كتابا في الفقه حسين بن سعيد، طبعا هو وأخوه الحسن، لكن الحسن مات شباب فنسبت الكتب إلى الحسين. جيد. فضال محمد وعبيد الله كلهم أجلاء الطائفة. قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: صليت الظهر 4 ركعات وأنا في سفر. قال: أعد. طيب صليت، شو قصده الحلبي؟ صليت. عدة محققين قالوا: يجل الحلبي عن أن يصلي الظهر عالما عامدا، إما قصده سهيت وصليت. ايضا يجل عن ان يكون جاهلا بالحكم، واحد مثل الحلبي يجهل حكم التقصير في الصلاه اللي هو ابتلاءه شائع عام يعرفه حتى اطفال المطبقه يعني. طيب مين قال لكم انه الحلبي لما سال السؤال؟ وهذا اشكال دائما بيجي يا اخوان، مين قال انه صار فقيه الحلبي؟ الحلبي صار فقيه في طول هذه الاسئله والاجوبه للائمه. نعم، إذا في قرينة أنه شخص في زمن الباقر عليه السلام عالم ويسأل الصادق، إيه نستدل بها كما قرائن، لأنه سأل حينما بات عالم بقرينة سؤاله الإمام المتأخر. لكن عبيد الله بن علي الحلبي أول شبابه كان من أصحاب الإمام الصادق، وأيام فقاهته كان بعده كمان من أصحاب الإمام الصادق عليه السلام. مين قال بأن هذا السؤال سأله للإمام وهو في متأخر عمره مش في مقتبله؟ أنا عم بحكي النكات لأنه هي بتتكرر يا أخوان، بقولوا مش من شأن فلان يسأل هيك سؤال. طيب مين قال لك فلان مش من شأنه لما كان طفل يعني؟ ولما صار عالم مش من شأنه يسأل هكذا سؤال؟ إذا صار عالما مش من شأنه. هذا واحد. اثنين، نحن رأينا بيوم أعيننا علماء يا أخوان وبيعرفوا الحكم، لكن يبتلون بحالات نفسية خاصة، مع ذلك يقومون بالسؤال ممن يعتقدون أنه أعلم منهم، وتكرر هذا الأمر. عموما هالقرائن مش في محلها، يعني قرينة الاسم أنا بسميها عبيد الله بن علي الحلبي. قال: قلت لأبي عبد الله: صليت الظهر 4 ركعات وأنا في سفر. تحمل ربما على الجهل بالحكم، ربما على الجهل بالموضوع، ربما على النسيان والسهو. أنا لا جاهل لا بالحكم ولا بالموضوع، لكن بالصلاة متعود صلي 4، سحبت معي 4. جيد. قال: أحد. أطلق الإمام وجب الإعادة. الإعادة فرع الفور، فقد حقق موضوع وجوب القضاء كمان كما هو واضح. طيب جيد. الرواية الأخيرة في هذه السياق هي الرواية التي قد يدعى منافاتها للروايات السابقة، وهي الرواية الأولى من الباب 17. نقرأها ثم فقه الجمع بين الروايات غدا إن شاء الله. محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين أي ابن أبي الخطاب القمي عن صفوان بن يحيى عن العيس بن القاسم. صحيح، العيس مش مشهور جدا لكنه وثق بشكل صريح وهو من الإمامية، هو الراوي الرواية المشهورة التي تمتدح زيدا الشهيد في روضة الكافي، وهي رواية صحيحة. استمعوا هنا خيرا. قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل صلى وهو مسافر فأتم الصلاة. سؤال مطلق، عالم عامل، عالم بالحكم، جاهل بالحكم، عالم بالموضوع، جاهل بالموضوع، متعاكس، يعلم أحدهما ويجهل الآخر. قال: إن كان في وقتين فليعد. إلى هنا موافقة للسابق كله، ما في تنافي. وإن كان الوقت قد مضى حلولة، حلولة الوقت، فلا. يعني هو واجب يعيد بالوقت، إذا عفى وما عاد أو ما التفت إلى ما بعد الوقت فلا يجب عليه القضاء. قيل إن هذه الرواية مطلقة من حيث داخل الوقت ما في مشكلة، موافقة للروايات التي قالت يحيي. من حيث خارج الوقت قالت هذه الرواية لا تعيد، هل نعمل بها ولا نقبل فتوى المات، أم أننا لا نعمل بها بدعوى منافاتها مع قاعدة اقضي ما فات كما فات؟ أقول لو كنا بس وقاعدة اقضي ما فات كما فات نقيدها، هي مو قاعدة عقلية، مو قاعدة عقلية. ليش منقول فات؟ لأن الروايات اللي قالت يعيد في الوقت، الإعادة في الوقت فرع الفوت، فمن لم يعد تحقق منه موضوع القضاء خارج الوقت. من فاته شيء فليقضيه، أقصاه دليل لفظي مطلق، والقضاء بأمر جديد على ما هو التحقيق في علم الأصول. إذا ورد دليل كهذه الرواية في مورد خاص قال لا لا تقضي يا حبيبي، لا يجب عليك القضاء في خارج الوقت، فهذا يقيد قاعدة وجوب قضاء الفوائد، ما في مشكلة. لكن المشكلة وين تحتدم؟ بلحاظ العالم العامل الملتفت، صلى أربعا مكان ثنتين، هذا مشمول لرواية العيس بن القاسم كما استظهر بعض المحققين أم غير مشمول؟ كل المشكلة اللي اصطنعت فقهيا فرع دعوة إطلاق هذه الرواية للعالم العامد الملتفت. يأتي فقه الحديث والجمع بين الأحاديث إن شاء الله لكم، والحمد لله، وصلى الله على محمد وآله وطيبين الطاهرين.